إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإسرائيليات. وهذا الفصل له تعلق عظيم بباب التفسير، إذ أنه وجد من سطر في تفسير القرآن لربما اتكأ على بعض الآثار الإسرائيلية فأحب المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إلى هذا المبحث في بيان تعريف الإسرائيليات ما هي، وكذلك في معرفة الحكم الصحيح في التعامل مع هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. إذن هذه الأخبار الإسرائيلية مردها إلى أخذ الأخبار من أهل الكتاب، فيدخل في ذلك ما كان من الأخذ من كتبهم المحرفة كالتوراة والإنجيل، وكذلك ما كان من الشروحات التي بها شرحت مثل هذه الكتب، فالأخذ منها كذلك من الأخذ من الإسرائيليات، أو كذا أو ذلك ما كان متلقى من قبل أحبارهم ورهبانهم، فهذا كذلك من الإسرائيليات. إذن فالأخبار المأخوذة من أهل الكتاب تسمى من الإسرائيليات، وظهرت هذه الآثار بكثرة ووفرة خاصة في زمن التابعين، في عهد التابعين انتشرت هذه الظاهرة، وهو أصبح تذكر الآثار الإسرائيلية. وأرجع بعض العلماء السر في ظهور وفشو ظاهرة الإسرائيليات في عهد التابعين لكثرة الفتوحات في زمنهم، إذ دخل الكثير والكثير من أهل الكتاب إلى الدين وإلى الإسلام، فكان من بعضهم أنه يذكر ويحدث عما كان في دينه. كنا نقرأ وكنا نسمع من علمائنا، وكان هذا مما حدثنا به الأحبار والرهبان، قالوا كذا وقالوا كذا، فكل يذكر ما كان يتعلمه في دينه وما كان في كتابه السماوي. فمن هذه الأخبار وهذه التحديثات الأحداث والحديث الذي خرج من هؤلاء تجمعت في الأمة الكثير من الأخبار الإسرائيلية، فكان هذا مرجع ذلك. واشتهر أناس من العلماء كانت تدور عليهم هذه الأخبار ككعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الملك بن جريج وعبد الله بن سلام، فهؤلاء الأربعة خاصة كانت تدور عليهم الأخبار الإسرائيلية، إذ كانت تأتي من جهتهم، وليس المقام في ذكر التفصيل في مثلها في هذه الشخصيات الأربع، لكن ما يتعلق بكعب الأحبار إشارة إلى أن هذا الرجل كان نعم من يهود اليمن، ثم أسلم وحسن إسلامه وما يقوم به بعض الناس، وكانت هذه من بعض فعل أهل الأهواء أنهم يطعنون فيه ويغمزون في تدينه، لكن فشت هذه الظاهرة حتى أصبح من بعض الكتاب من الإسلاميين لربما أخذ هذه الفكرة، ولا زال يطعن في عرض هذا الرجل في كعب الأحبار كعب الماتع، فلا زال بعضهم يطعن فيه ويقول أن هذا ما دخل في الإسلام إلا دسيسة، وأنه أدخل الكثير من التحريف من اليهودية في دين الله بقصد الطعن والتنقص، هذا ليس بصحيح، ليس الأمر كما قالوا، فهو رجل فإن اجتهد فأصاب فله أجر أجران، وإن أخطأ فله أجر فله أجر، فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم قد يخطئ في بعض الأحيان، لكن ليس مع ذلك الطعن في نيته أو طعن في دينه وتدينه لربه سبحانه وتعالى، فكن على بال من هذا المبحث يا عبد الله، فإنه رجل من أهل الإسلام ممن ذكر العلماء من حسن سيرته وتدينه الشيء الكثير. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. طيب الأخبار التي تأتينا من أهل الكتاب هل هي على حد سواء على حكم واحد؟ لا، تختلف، لابد أن نتمعن في هذه الأخبار. والسر إلى هذا الاختلاف في التعامل مع هذه الإسرائيليات إنما هو راجع إلى حكم الشرع، لأن من تأمل في الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في كيفية التعامل مع الإسرائيليات تجد أن الأحاديث تأتي على عدة أوجه، تأتي على عدة أوجه، فتارة تأتي بعض الأحاديث من نبينا عليه الصلاة والسلام فيها الزجر، والمنع من أخذ شيء من أهل الكتاب، كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما عثر على قصاصة أو على ورقة من التوراة، فلما أتى بها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام غضب رسول الله من ذلك، قال: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فانظر إلى قول نبينا: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ قالها نبينا في حق عمر عندما أتى بهذه الورقة من التوراة، فأراد أن يزجره من ذلك. فإذن هذا الأثر يدلك الصرامة والرد على أن لا نأبه لهؤلاء وما جاء من أخبارهم وكذلك من أحكامهم يرد. ومقابل كذلك تجد أن بعض الأحاديث أن فيها لا بأس بالتحديث عنهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ففيها نفي الحرج ولا بأس بالتحديث عنهم. وتارة تأتي الأخبار بالتوقف، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي إذا جاءنا الخبر عنهم نتوقف فيه، نسمع ونسكت، لا نصدق بما فيه ولا نكذب نرده. إذن تلاحظ هذه الأحاديث المروية تجد أنها كل له معنى وله مقصد، فالأحاديث الأول فيه الزجر عن الأخذ عنهم، والثاني فيه الجواز بالتحديث عنهم، والثالث فيه التوقف. ومن هنا لما ظهرت هذه الأحكام انبثقت هذه الأوجه الذي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. إذن تعرف يا عبد الله أن هذا التنوع في الحكم على الإسرائيليات إنما انبثق من خلال الآثار المروية عن نبينا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. إذن هذا الضابط، فإذا وجدنا أن الإسلام أقر شيئا مما كان في الإسرائيليات أو كان من الإسرائيليات ما جاء مؤيدا لحكم وخبر في هذه الملة، إذن هنا يؤخذ به ويتنزل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا كان هذا إما أن كتابنا يصدق ما هم عليه أو أن ما جاء من قبلهم يؤيد ما نحن فيه، فحين لا حرج. قال: مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا الحديث فيه أن النبي أيد ما أتى به الحبر، مع أن هذا الحبر يأتي بما كان ما يسمى من الإسرائيليات، أتى بما كان في التوراة، وهو نبينا أقره على ما فيه. لماذا أقره؟ لأن ما أتى به هو مؤيد لما عندنا في شريعتنا، مؤيد لما هو في شريعتنا، فإذا كان كذلك فلا بأس أن تحدث عنهم إذا كانت أخبارهم تؤيد ما نحن فيه وما نحن عليه. هذا الوجه الأول. قال الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. فإذا كان من الأخبار الذي تأتي عنهم والإسلام ما أقر ذلك، بل الإسلام يكذب ذلك، فإن ذلك مردود، مردود عليهم ولا يجوز التحديث عنه أو التحديث به. وهكذا قل: ما كان على هذا المنوال، ما كان من أخبارهم جاء وهو يعارض شيء من أصول ديننا، يعارض شيء من أصول ديننا ومن أركان شريعتنا، كتلكم الأخبار الكاذبة التي فيها التلفيق للتهم، تلفيق التهم على أنبياء الله ورسله، قد مر ذلك معنا في التفسير كيف أن بعض الآثار والذي كان جماعة من العلماء يعرضون عنها، يعرضون عن ذكرها لشناعتها لما فيها من الطعن والغمز في عرض الأنبياء، في عرض الأنبياء عليهم السلام كقصة داود وغير ذلك، تجد أن الكثير من أخبار اليهود تدور حول الطعن والغمز في عرض الأنبياء والرسل، أن فيهم من يأتي المحرمات، منهم من يأتي الرذائل، كل ذلك تنقص، فهذه الأخبار تردها الشريعة، تردها الشريعة، ولا يجوز الحكاية عنها، ولا يجوز الحكاية عنها. وقد جاءت كذلك بعض الآثار عن السلف في بعض الإسرائيليات التي حكم عليها العلماء بعدم جواز حكايتها، فضلا أن تعتقد بما فيها، لأنها كذب وهي تعارض شيئا عظيما من أصول ديننا وشريعتنا. إذن هذا الضابط الثاني، وهذا حقه أنه يرد، أنه يرد. قال: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هذا خبر كان اليهود يعتقدونه ويفعلونه، فأمر نبينا بإنكار ذلك، وأن ذلك مما لا يمت بالدين بصحة، إذ أن الإسلام يخالف ذلك، وأن ذلك جائز، وأن المسلم يأتي أهله على أي هيئة كانت. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره. هذا الثاني الذي جاء من الإسرائيليات على وجه لم تر أن الإسلام أيده، وبالمقابل لا تجد هناك أدلة ترده، وهو كذلك لا يصادم شيء من ديننا، لا يصادم شيء من ديننا. قال: فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. إذن هذا الأمر الثاني الثالث، وهو الذي يكون من أمرنا أن لا نصدق ما جاء عنهم ولا نكذب، هذا في حال إذا كان ليس فيه ما يعارض ديننا، وليس كذلك ما يؤيده، فهذا حكمه كما يقول العلماء التوقف، يعني لا تصدق بما فيه ولا ترد بما فيه، لكن التحديث لا بأس، التحديث به لا بأس، كما قال الشيخنا رحمه الله تعالى. وسيأتي لما، لأن غالب ما كان من مثل هذا هو يكون في الأشياء التي ليس لها تعلق بعقيدة، وليس فيها مبني على علم، فغالب ما يأتي من هذا الباب إنما يأتي بأمور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة أصول التفسير عندما تكلم عن الإسرائيليات التي منها ما يقبل أو جائز التحدث عنه، أنه ليس بذاك الأهمية، ليس بذاك الأهمية. تجد أنه يدور حول تعيين السفينة، حول ذكر لون الكلب، حول ذكر أسماء أشخاص، فهذه أشياء لا تنبني عليها عقيدة ولا شريعة، فلا بأس بالتحديث عنها، وخاصة أنها أن شريعة لم تردها ولم تقبلها، فلا بأس بالتحديث عنها، ولكن مع عدم التصديق لما فيها. قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير. قال: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا كذلك وإن كان علة من طريق مجاهد بن سعيد وهو متكلم فيه، إلا أن شيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن هذا الحديث بمجموع طرقه، وخاصة ذاكم الطريق الذي فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى بتلكم الورقة من التوراة فقاله نبينا: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فزجره نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان من أوجه الزجر في هذه المسألة وفي هذه الصورة خاصة لما خشي من أنهم يعتمدوا عليها كمصدر للتشريع، كمصدر للتشريع. لا، ليس هناك شريعة تزاحم شريعة الإسلام، فشريعة الإسلام ناسخة لجميع الأديان، لجميع الأديان، ومنها التوراة ومنها الإنجيل، فلا يعتمد على شيء منها قط في تشريع الأحكام، ولهذا منع نبينا عمر من ذلك. وعلى هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة، أنه لا يجوز أن يسأل أهل الكتاب عن شيء في أمور الدين، لا حاجة لنا بأخبارهم ولا بأحكامهم، فإن قد ماذا قد حرفت وصحفت، ثم زد على ذلك أنها نسخت بشريعتنا. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضة لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله، أي هذا هو الضلال، ألفوا النسخ بأيديهم فيها الزيادة والنقصان، ثم افتروا على الله كذبا وقال هذا من عند الله، وإلا في الحقيقة هو من عند أنفسهم. قال: وقال هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم، والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فإذا هذا أثر وهو قد صح في البخاري، كيف أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقفه واضح أنه يمنع من السؤال عن الإسرائيليات. لكن هنا مسألة، وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذ عنه أنه كذلك كان يروي الإسرائيليات، والناس في هذه المسألة بين مقل ومستكثر، فمنهم من طعن طعنا شديدا فيه، وأن من يأتيه من الإسرائيليات والغائب من هذا الباب من الإسرائيليات وأنه حقه أن يرد. لكن الصحيح في هذا، وهذا تحتاج إلى تبسيط ولا بسط، وهذا موجود في المطولات، أن ابن عباس رضي الله تعالى نعم أثر عنه أحيانا أنه يروي الإسرائيليات أحيانا. طيب، الشاهد هنا إذن كيف يروي الإسرائيليات وها هنا يحذر من الإسرائيليات؟ فعلى قول من يقول بهذا، فجمع العلماء بعدة أوجه بين ما نقل من تحذيره من الإسرائيليات وما كان من أمره أنه كان ينقل بعض الإسرائيليات، يحمل هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقال أن إنما منع ابن عباس من الأخذ من الإسرائيليات في حق رجل أراد أن يهتدي بأهل الكتاب، في حق رجل أراد أن يهتدي، يبحث يسأل ما الذي عندكم في هذا الباب، ما الذي عندكم في باب الإيمان، ما الذي عندكم في باب التعاون مع أهل الصلاح، ما الذي عندكم في باب كذا، فيسأل ما ليس من باب المعرفة، لا يريد ماذا؟ أنه يمتثل يهتدي بآثار هؤلاء. فهنا يأتي الزجر، فأتى الزجر عن ابن عباس فقال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب. إذن يحمل هذا القول منه على من أراد أن يهتدي بأخبارهم وبما كانوا عليه. والوجه الثاني أن يكون هذا الرأي متأخر، أنه كان نعم كان يحدث عنهم لكن في آخر أمره رأى أن ذلك ماذا يغلق، وأمر أن يسد الباب وأن لا يؤخذ عنهم شيء، فيحمل أن هذا القول رأيا متأخرا له رضي الله تعالى عنه. أو الوجه الثالث والأخير قيل أنه أراد أن يسد الباب، أن يسد هذا الباب لكثرة ما رأى من الناس من كثرة الرجوع إليهم. هو نعم يأخذ، لكن يأخذ بماذا؟ بفهم، يأخذ بضوابط، يأخذ بقيود، لكن وجد أن غيره ما فقه هذا الباب وإنما يأخذ ما هب ودب. فلما رأى أن الناس ما عقلوا هذا الباب وإنما يأخذون بغير ضابط، رأى ماذا؟ أن يحذر الناس، أن يحذر من باب سد الذريعة، سد الذريعة حتى لا يدخل في هذا الباب من لا يحسن التصرف فيأخذ ما ينفع وما يضر، ما ينفع وما يضر. وإن شاء الله كذلك سيأتي معنا بعد هذا الفصل فصل خاص في قول المؤلف موقف العلماء من الإسرائيليات، يكون كذلك العروج على بعض المسائل المتعلقة بهذا الفصل. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.